إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه المقدمة التي أكررها دائما في بداية كل خطبة تسمى خطبة الحاجة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه كي يقولوها عند الحاجة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وكان يزيد أحيانًا صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. ثم يتلو صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، إلى آخر الآيات. ثم يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم يتلو الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، إلى آخر الآية. وبذلك يتبين أنه يشرع أن يؤتى بها، أي هذه الخطبة، عند كل حاجة، مثل خطبة الجمعة أو أي موعظة. وقد اشتهر عند أهل العلم أنها تقال عند عقد النكاح. وخطبة الحاجة على وجازة ألفاظها تضمنت معان عظيمة وكلمات جامعة، وفيها إظهار العبودية والافتقار والتذلل لله تبارك وتعالى، ما يثار معه العجب. ولذلك كان لها تأثير عجيب. في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن ضماد بن ثعلبة قدم مكة وكان من أزد شنوءة، وكان يرقي من هذه الريح، المراد بالريح هنا الجنون أو مس الجن، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمدًا مجنون. فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. فلقيه فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ يعني أرقيك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال: فقال ضماد: أعد علي كلماتك هؤلاء. أبهرت كلمات النبي ضمادًا، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. يعني أن ضمادًا كان يستزيد النبي صلى الله عليه وسلم، كلما استمع الكلمات طلب إعادتهن من جديد حتى أعادهن عليه 3 مرات. فقال ضماد: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر، أي بلغت كلماتك غاية الفصاحة ونهاية البلاغة وصدق العبارة حتى كأنما بلغت جذورها قعر البحر. فقال ضماد: هات يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك، أي تبايع بالإسلام نيابة عن قومك أيضا أزشنوءه؟ قال: وعلى قومي. هكذا أسلم ضماد بعد سماعه خطبة الحاجة. فلئن كانت كلمات هذه الخطبة قليلة فإن معانيها عظيمة، ومن ذلك أنها ابتدأت بتأكيد الحمد لله سبحانه، إن التي تفيد التوكيد، إن الحمد لله. هل التعريف في الحمد تفيد عموم المعنى، أي أنه حمد تام يستغرق جميع المحامد، والحمد التام لا يجوز إلا في حق الرب جل وعلا. فالحمد التام إنما هو لمن كملت ذاته وأسماؤه وصفاته، يعلم ذلك العرب من لغتهم، وما دونه فله من الحمد بقدر ما استجمع من محامد. ولا بد أن يكون هذا الحمد مصحوباً بالمحبة والتعظيم والإجلال، لأنه إن لم يكن مصحوباً بذلك سمي مدحاً لا حمداً. فبداية الخطبة إقرار واعتراف وتوكيد بأن الله سبحانه هو الذي يستحق المحامد كلها دون سواه. ومعنى الحمد الثناء على الله تبارك وتعالى لما اتصف به من صفات الكمال والجلال والجمال. والله سبحانه له الحمد في الأولى والآخرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحمد نوعان، حمد على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر، وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله، أي ثناء عليه. وهذا الحمد لا يكون إلا على ما هو في نفسه مستحق للحمد، وإنما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال. قال: إن الحمد لله نحمده. جملة نحمده جملة فعلية، والحمد لله جملة اسمية، فجاءت الجملة الفعلية بعد الجملة الاسمية لتأكيد تكرار الحمد، أي أننا مستمرون على حمد الله عز وجل إلى أن نموت. إن الحمد لله ماذا؟ هو مستحق لذلك الحمد، فماذا نفعل؟ نحمده. وقوله نستعينه جاءت مبهمة، يعني نطلب منه العون على كل شيء من شؤوننا، فإنه لولا الله عز وجل ما قدرنا على شيء. نستعين به على كل أمر من أمورنا. وعندما نبدأ بهذه الخطبة بين يدي الحاجة فإننا نستعين الله تعالى على هذه الخطبة التي سنقولها، ونسأله العون على الحاجة التي نفتتحها بهذه الخطبة. فيقول صلى الله عليه وسلم بعد قوله نحمده ونستعينه، قال: ونستغفره. المغفرة هي ستر الذنب مع التجاوز عنه، هي ستر الذنب مع التجاوز عنه، أي أن يستر الله ذنبك عن العباد وأن يعفو عنك هذا الذنب. اثنين: الستر والعفو. ومعلوم أن الإنسان له ذنوب بينه وبين الله تعالى، ذنوب خفية في القلب وذنوب خفية في الجوارح لا يعلم بها الناس. أرأيتم لو أن الله كشفها لهم فكيف يكون حال المذنب؟ يكون في محنة لا كاشف لها إلا الله. ولكن من رحمة الله عز وجل أن سترها عن العباد، فنحن نسأل الله أن يغفر لنا، أي أن يستر علينا الذنوب وأن يتجاوز عنها يوم القيامة. فتنبهوا لهذا المعنى. صح في ابن حبان، صح في ابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدني المؤمن منه يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه. الكنف في اللغة هو الستر والحرز والناحية، فيستره من الناس، فيقول: أتعرف ذنب كذا وكذا؟ نحن ننسى ماذا فعلنا قبل يومين أو ثلاثة، لكن يوم القيامة نتذكر كل شيء. أتعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول نعم يا رب. فيقول أتعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول نعم يا رب. حتى إذا قرره بذنوبه وظن أي ذلك العبد في نفسه أنه قد استوجب، أي استوجب الهلاك، قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نسأل الله من فضله، ثم نسأل الله من فضله، وللحديث بقية إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا بذكره، وأن يثبتنا جميعا على طاعته، وأن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يكشف عنا هذه الغمة، وأن يكشف عنا وعن جميع المسلمين البلاء والوباء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، واجمعهم على طاعتك، وألف بين قلوبهم برحمتك. اللهم أعلي الحق بقوتك، وانصر أهله يا رب العالمين.